السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك، في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وسن أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما.
ذكرنا في الليلة الماضية أن مريد الحج سواء كان متمتعا أو كان من أهل مكة أو مقيما بها وأراد الحج، فإنه يحرم يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم من مكة أو من الحرم أو من الحل. يجوز أن يحرم من الحل، ويجوز أن يحرم من الحرم، ويجوز أن يحرم من مكة، ويجوز أن يحرم من المسجد الحرام، وإن كان الفقهاء أو المؤلف نص على أنه يحرم من المسجد الحرام من تحت الميزاب، إلا أن هذا قول ضعيف، ويجوز للحاج أن يحرم من المسجد الحرام أو من مكة وهي القرية التي كانت في السابق يطلق عليها مكة، وكان بين مكة وحدود الحرم مسافات. الآن ذكرنا أن حدود الحرم أن حدود مكة أحيانا تجاوزت الحدود الحرم وأصبح بعضها في الحل وبعضها في مكة، أقصد أو أعني حدود مكة المكرمة اللي هي المباني أو السكن، قد تجاوز في بعض الجهات حدود الحرم إلى خارج حدود الحرم إلى الحل. فإذا يجوز مريد الحج يحرم في يوم التروية اللي هو يوم الثامن، وذكرنا أن يوم التروية إنما سمي يوم التروية لأن الناس كانوا في الزمن السابق يتروون الماء أو يروون الماء احتياطا لأيام احتياطا ليوم العيد وأيام التشريق التي تكون في الإقامة في منى أطول منها في غيرها، فكانوا يحتاطون ويخزنون الماء في منى. ولقد من الله علينا في هذه الأيام وفي هذه الدولة تحت ظل هذه الدولة المباركة خادمة الحرمين الشريفين، خادمة مكة والمدينة، خادمة المشاعر المقدسة، خادمة حجاج بيت الحرام، حجاج بيت الله الحرام وضيوف الله في مكة المكرمة وفي المدينة، إن الآن هذه القضية قد انتهت ولله الحمد، وأصبحت تذكر فقط في كتب الفقه القديمة وكتب التاريخ أن الناس كانوا يتروون الماء. أما اليوم ولله الحمد توفرت هذه المياه في جميع المشاعر المقدسة ولله الحمد، صالحة لاستعمالها في العادات وفي العبادات، في العادات وفي العبادات، سواء كان شربا أو وضوءا
أو اغتسالا أو تغسيلا أو نحو ذلك، أو سواء كان الغسل للتبرد أو للإحرام أو غيره. المياه الآن ولله الحمد في كما قلنا في ظل هذه الحكومة المباركة أصبحت في عداد الذكريات، أصبحت في عداد الذكريات، أو أصبحت مما يذكر في كتب القدامى الذين كانوا فعلا يعانون من الماء، لأن هذا الوادي المبارك الذي فيه بيت الله الحرام هو واد غير ذي زرع، وواد ليس فيه أنهار ولا أشجار ولا مياه، ولكن بفضل الله ونعمته ومنه الآن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بجلب المياه حتى من البحار ولله الحمد عن طريق التحلية. فالحاصل أن يوم التروية هذا يوم يسميه الفقهاء السابقون يوم التروية لهذا السبب. وذكرنا أنه إذا أحرم الحاج يوم الثامن أنه يقيم في منى قبل الزوال ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها إن استطاع كما يقول الفقهاء مع الإمام أو نائب الإمام جماعة، أو يصلوها في خيامهم أو في أماكنهم جماعات هذه الأوقات الخمسة، هذه الأوقات الخمسة. ثم وهذا على كل حال سنة، واليوم الثامن الإقامة في اليوم الثامن في منى سنة. لو أن إنسانا خرج إلى عرفة في عند الزوال في يوم عرفة فهذا لا بأس، ترك السنة، لكن الأفضل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في منى، واتباعه في هذا سنة، اتباعه في هذا سنة. ثم في صبيحة اليوم التاسع ينصرف الحجاج إلى جهة عرفات حتى يقفوا بعد الزوال في على صعيد عرفة. فإذا جاوز الحجاج المزدلفة يأتيهم قرية بين عرفة ومزدلفة تسمى نمرة، وهذه قد ضرب للرسول صلى الله عليه وسلم الخباء أو الخيمة فيها فأقام في نمرة، واختلف العلماء في هذا. وذكرنا في الليلة السابقة أن العلماء اختلفوا هل إقامته إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسكا في هذه البقعة التي هي نمرة، أم أنها للراحة. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بها، ومن يريد اتباع السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فليقيم فيها، فإن لم يقم فيها أيضا فحجه صحيح ولا بأس أن يدفع إلى عرفة مباشرة. لكن هذه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال فيها خذوا عني مناسككم، فإذا قام وزالت الشمس انصرف الحاج من نمرة، وطبعا نمرة كما قلنا هي قبلة المسجد الآن، هي قبلة المسجد وهي على مشارف بطن عرنة، وعلى مشارف بطن عرنة ونامرة وبطن عرنة هذه ليست موقفة، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال وارفعوا عن بطن عرنة، وقفت ها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، قال العلماء يحتمل أن بطن عرنة من عرفة، حينما قال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة يكون وادي عرنة جزءا من عرفات، إلا أنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوف فيه، فمن وقف في بطن عرنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارفعوا عن بطن عرنة فحجه غير صحيح، لأن ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وارفعوا وعرف كلها موقف، ليس موقف الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وارفعوا عن بطن عرنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما زالت الشمس قام واستبطن الوادي اللي هو وادي عرنة وخطب الناس، استبطن الوادي اللي هو الآن المكان الذي يخطب فيه الإمام إلى يومنا هذا، ويخطب الناس ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى إن هذا يعني لمن يصح له الجمع، لأن هناك على المذهب أو على ما مشى عليه المصنف من لا يصح له الجمع وهم أهل مكة، أهل مكة والمقيمين في مكة عندهم هؤلاء لا 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 لا, لا يقصروا الظهر والعصر بل يصلوها تامتين. ربما يجوز لهم الجمع، ربما يجوز لهم الجمع، لأننا قد ذكرنا في درس سابق أن الجمع أوسع يعني رخصة في الرخصة من السفر. بعض الناس يظن أن الجمع خاص بالسفر، لكن الجمع للسفر ولغير السفر، فرخصة الجمع تجوز سواء كنت مسافرا أو غير مسافر، سواء كنت مسافرا أو غير مسافر، فيجوز للمريض أن يجمع، ويجوز للمضطر والمحتاج أيضا، والخائف على أهله وماله أو الخائف على نفسه أو نحو ذلك أيضا يجوز له جمع بين الصلاتين. فكذلك في عرفة ممكن يجمع بين الصلاتين لتحصيل غرضين، الغرض الأول أو مقصودين أو مصلحتين. المصلحة الأولى مصلحة صلاة الجماعة، أنه يصلي مع الجماعة، لأن الناس إذا تفرقوا صلى كل واحد في خيمته، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر لمصلحة تحصيل الجماعة، ومصلحة تحصيل الجماعة مبيحة الجمع. ولذلك إذا حصل مطر شديد، إذا حصل مطر شديد جاز الجمع بين المغرب والعشاء حتى يدرك الناس فضل صلاة الجماعة. المصلحة الثانية من الجمع في عرفة هو اتساع وقت الدعاء، هو اتساع وقت الدعاء، وخصوصا في أيام الشتاء، فيتسع الوقت بين صلاة الظهر والعصر مجموعتين إلى غروب الشمس حتى يتفرغ الناس للدعاء والابتهال لله سبحانه وتعالى والتضرع والتخشع حتى يدركوا فضيلة يوم عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس في نمرة وصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وقصر فيهما الظهر ركعتين خلاها، والعصر أيضا صلاه ركعتان، صلاها ركعتان، ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ثم مشى إلى الجنوب اللي هو قريب من مؤخرة عرفة، آخر عرفة يعني قريب من حدود عرفة القديمة، وهناك وقف عند الجبل، وقف عند الجبل، لم يصعد الجبل. طبعا الجبل هذا يسمى عند بعض الناس يسمى جبل الرحمة، ويسميه الفقهاء جبل الدعاء، ويسمى في القديم في الجاهلية يسمونه جبل إلال. وهذا الجبل لا مزية له ولا لصعوده مزية، ولا يعني يتقرب إلى الله بصلاة فوقه أو أعلاه أو في وسطه أو بين صخراته، ولا يعني يختلف الدعاء في هذا الجبل عن الدعاء في أي مكان في عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا وقف في هذا المكان؟ يقول العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يحب أن يكون في مؤخرة أصحابه، في مؤخرة القوم، حتى يساعد الضعيف والمحتاج وكذا، فإنهم إذا انصرفوا من عرفة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في المقدمة، وإنما يكون في الساق حتى يتفقد الصحابة ومن يعني فيه عجز أو, 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 أو حاجة إلى المساعدة ونحو ذلك، يعني يشاهد المحتاجين فيساعدهم أو يأمر بمساعدتهم. هذا المكان هو في مؤخرة عرفة، الناس سينفرون إلى جهة جهة الشمال طبعا إلى 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 مزدلفة، سينفرون إلى مزدلفة فهو في الجنوب صلى الله عليه وسلم، والحجاج سينفرون من جهة الشمال أو الشمال الغربي. فهذه الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم في 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 وقف في هذا المكان، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل ولا يصعد فوق الجبل ولم يستقبل الجبل في الدعاء، لكنه وقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، والصخرات اليوم موجودة عند الجبل، ووقف على ناقته، وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته. وهنا أيضا العلماء يختلفون، هل الأفضل أنه الإنسان يقف في عرفة راكبا أو جالسا أو ماشيا؟ كل هذا قد قاله العلماء، والمراد بالوقوف ليس الوقوف يعني على القدمين، المراد الحصول في عرفة على أي وضع كان، حتى لو على سرير، لو على كرسي، لو على عربة، لو على فراش، على الأرض أو فوق حجر أو نحو ذلك، يكون راكب أو ماشي أو جالس، أو جالس على كرسي أو على حجر أو على شجر، المهم أنه يكون يعني حاصل في عرفة وموجود في عرفة في ذلك اليوم. والعلماء قالوا هل الأفضل الركوب كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأفضل أن يجلس، أو الأفضل أن يمشي؟ لكن من العلماء من توسط في ذلك وقال كل يعني بحسب حاله، كل بحسب حاله، ويكون الحالة التي تكون أخشع له وأقرب إلى الله وأريح له يفعلها. فإن كان يرى الراحة في أنه يجلس في السيارة ويكون راكبا فهذا شيء، وإن رأى أنه يكون في الخيمة ويكون جالسا فهذا أيضا حسن، المهم حسب راحته وتفرغ قلبه للخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. فوقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وقال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هذا واد من فحول أودية مكة المكرمة، واد عظيم كبير ظاهر الآن لمن يذهب إلى عرفة يرى هذا الوادي بعمقه وعرضه، وقد خدم أيضا من قبل الحكومة جزاهم الله خيراً بوضع الكباري فوقه وعبور السيارات ونحو ذلك، ووضعت أيضاً علامات حدود نهاية عرفة على مشارف هذا الوادي، فليس لأحد عذر أن يقف في بطن عرنة أو الوادي ويقول أنا لا أعرف أين حدود عرفة. حدود عرفة الآن ظاهرة وواضحة، حتى في داخل المسجد، في داخل مسجد نمرة وضعت لوحات إرشادية تبين أن الجزء القبلي من المسجد ليس من عرفة، الجزء القبلي، ولذلك يجهل بعض الناس ويجلس طول يوم عرفة في المسجد، والجزء القبلي من المسجد قرابة ثلث المسجد ليس من عرفة، ليس من عرفة، إنما هو في نمرة، إنما هو في نمرة. فليحرص الحجاج على ويحتاطوا إنهم يعني يبحثون عن الحدود عرفة، وحدود عرفة الآن الحمد لله لا يغطيها شيء، ليست لوحات قصيرة، إنما هي أعلام بارزة وكتب عليها نهاية حدود عرفة بجميع اللغات التي يفهمها الحجاج، سواء كانت عربية أو فارسية أو أردية أو إنجليزية، واضح أن هذا. وكذلك الذي لا يعرف هو طريقة هذا العمود، يعني حتى الذي لا يعرف القراءة طريقة هذا العمود يبين له أنه هذا النهاية، فإذا عرف واحدا عرف جميع حدود عرفة. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وظل يدعو ربه صلى الله عليه وسلم على ناقته، وهو راكب على ناقته، وسقط خطام ناقته فناوله إياه واحد الصحابة فمسك بخطام الناقة وأصبح يدعو بيد واحدة. فالإنسان يرفع يديه، وهذه من أداب الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه له آداب كثيرة: استقبال القبلة، وأن يكون على طهارة، وأن يكون متخشعا متذللا، ويكون رافعا يديه إلى السماء. ورفع اليدين إلى السماء أيضا ورد في الحديث، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني هو مسافر. هذه من مقومات إجابة الدعاء، كون الإنسان مسافرا هذه من أسباب إجابة الدعاء، فيستجاب الدعاء في السفر أكثر من غيره، استجاب عند نزول الغيث، عند نزول الرحمات أكثر من غيره. يطيل السفر أشعث أغبر أيضا، يكون متبذل، يكون مغبرا وشعره شعثا في طاعة ربه. يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أيضا هذه من أداب الدعاء، ومع ذلك ويقول يا ربي يا رب ويا رب. هذه يعني أعلى ما يدعو بها الإنسان، أنه وكثير من الأنبياء يقولون ربي ربي ربي، كل وردت في دعاء الأنبياء ربي ربي لا تذرني فردا، ربي إني مسني الضر. هذه كلمة ربي يعني التخشع والتذلل بها لله والتملق بها لله سبحانه وتعالى، هذه موجبة من موجبات الدعاء. هذا الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر ويمد يديه للسماء، يعني ما زلنا برجل ملتزم بأدب الدعاء، يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، أيضا هذا من أداب الدعاء، يا ربي يا رب، يقول يا ربي يا رب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هناك موانع ليست في هذا الموقع. هو أتى بكل وسائل استجابة الدعاء، كل وسائل استجابة الدعاء أتى بها، لكنه كان قبل ذلك مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ هذه مشكلة، يعني الإنسان إذا كان مطعمه حرام بأي وسيلة كانت الحرام هذه، إما أنه أكل ربا، إما يكون سرقة، إما يكون غصب مال هذا، إما يكون غش، يكون خداع، يكون بأي طريقة من وسائل الكسب المحرم، حتى في الوظيفة، حتى في الراتب، الإنسان إذا قصر في واجبه فهو يطعم نفسه ويطعم أهله حرام. حتى العمل في الدولة، لا يعني بعض الناس يتساهل يقول هذا المرتب من الدولة ولا أمر بسيط، سواء كان للدولة، سواء كان لشخص، سواء كان للقطاع الخاص، هذا يجب أن نخلص في عملنا وأن نحلل الأجرة والراتب الذي نتقاضاه مقابل هذا العمل، وإلا كيف يستجاب دعاء إنسان مطعمه حرام ومشربه حرام؟ قال: وغذي بالحرام، يعني نبت لحمه من سحت، نبت لحمه من مال سحت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنا يستجاب لذلك، يعني هذا الرجل يدعو ربه. ولذلك كثير من الناس يقول: دعوته فلم يستجب لي. انظر في نفسك، انظر لماذا لم يستجب لك، انظر إذا كنت على أحسن أحوالك السابقة، تخاف الله وتطيعه، لا تأكل مالا حراما ولا تشربه شربا حراما، كل المحرمات مجتنبها، مستعمل نفسك في طاعة الله، فهذا نقول لك أحد ثلاثة أمور: الله سبحانه وتعالى يعلم أن دعاءك هذا وسؤالك هذا الشيء ليس هو الأصلح لك، ليس هو الأصلح لك، هذا إذا كنت في أحسن أحوالك، فأنت مأجور على الدعاء، والدعاء يا أخوان هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه واسطة. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. فندعو الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة، فإما أن يستجب الله سبحانه وتعالى دعاءك، وهذا يعني ربما غاية ما يتمناه الإنسان أن يستجيب الله دعاه، لكن ربما أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن دعوتك بهذا الدعاء ليست هي الأصلح لك. يعني نأخذ مثال، مثلا واحد يدعو الله ما يجيه أولاد، يقول يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ارزقني الولد الصالح، ارزقني كذا وكذا، لكن منع الله سبحانه وتعالى عنك الذرية إن استجاب لك فالحمد لله، لأنك تقربت إليه بهذا الدعاء وتملقت إليه وتخشعت وتذللت فاستجاب لك. إن لم يستجب لك فاعلم إما أنك لست مكانا صالحا للولد، هذا الولد قد يكون لك فتنة، وقد تكون أنت له فتنة، وقد يكون يعني فيه مشكلات كبيرة، إن وهبك الله هذا الولد أنت ضعيف لا تستطيع أن تربي ولا تستطيع أن تفعل شيئا، ولذلك الله سبحانه وتعالى سلمك من هذه الفتنة، فتنة الولد، حتى لا تقع في ذنوب وتقع في مساءلة عند الله سبحانه وتعالى وكذا. أو أن الله سبحانه وتعالى يعطيك خيرا من دعائك، يعطيك خيرا من دعائك فيرزق شيء أفضل مما تدعو به بالنسبة لك، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخر، هذا آخر شيء، يدخره لك في الآخرة أجرا، يعني أنت على خير إذا دعوت. لكن نقول تدعو الله سبحانه وتعالى وتكون سالما من الآثام والمعاصي حتى ترى هل الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاك أو ما يستجيب دعاك. أما إذا كان فيها الموانع، الدعاء لابد تكون ما فيه موانع للاستجابة، وكثير من الناس يقول أنا أدعو ما يستجاب لي، ناظر في نفسك أول، ثم إذا انتهيت من هذه المرحلة، مرحلة التقصير ومرحلة التفريط في جانب الله سبحانه وتعالى، انظر عاد لماذا لم يستجيب الله دعاؤك، فإما أن يكون أجابك يجيبك إلى شيء خيرا منه، أو أنه يعلم الله سبحانه وتعالى أن ليس لك صالح في هذا الذي تدعوه، ليس لك مصلحة، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن الله يصرفه عنك، أو أن الله سبحانه وتعالى يدخره لك في الآخرة أجرا، يدخر لك في الآخرة أجرا. فأنت لا تعدم الثلاث الخيارات ولله الحمد، إذا دعوت الله ورفعت يديك وأنت موقن بالإجابة لن تعدم ثلاث خيارات، وهي كلها خير، كلها خير، الإجابة خير، وصرفه عنك خير إذا كان ابتلاء وفتنة، وادخاره لك أجرا في الآخرة خير، خير. فهو بحد ذاته عبادة تؤجر عليها، كما تؤجر على الصلاة وتؤجر على الزكاة وتؤجر على الصيام وتؤجر على الذكر، كذلك تؤجر على الدعاء، تؤجر على الدعاء. والدعاء طبعا نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أنك تطلب الله سبحانه وتعالى شيئا وتتضرع إليه وتتملق إليه وتخشع وتتذلل له سبحانه وتبكي لعل الله سبحانه وتعالى، هذا الدعاء. ودعاء العبادة هو الذكر، كل الذكر دعاء، ومنها جميع العبادات هي أيضا دعاء. ولذلك صار الصلاة هي الدعاء أيضا، الصلاة هي الدعاء عموما يعني في اللغة، وشرعا تكون أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يعني إذا جئنا للخصوصية. فيعني الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى حتى تغرب الشمس، ماذا قال؟ أعد.
وسنة أن يجمع بعرفة من له الجمع بين الظهر والعصر
تقديم. انتبهوا لقوله يجمع بعرفة من له الجمع، حتى تعرفون مذهب الشيخ، وأنه قول أحد الأقوال في المسألة، أنه يعني هل لكل الناس يجمعون في عرفة ومنى ومزدلفة؟ الشيخ المؤلف على مذهبه يقول من له الجمع يجمع، من هو اللي له الجمع؟ يقول المسافر، المسافر الذي قطع أكثر من 83 كيلو هذا له أن يجمع، أما المكي أو اللي في عرفة أو اللي ساكن في مزدلفة أو اللي ساكن في مكة هذا لا يجمع لا يجمع ولا يقصر لا يجمع ولا يقصر لا في عرفة ولا يجمع أيضا ويقصر في 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 مزدلفة ولا في منى ولا في منى يصليها تامة يصليها تامة. نعم.
وأن يقف راكبا مستقبل القبلة عند مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل
حبل المشاة طريق المشاة. الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ووقف عند الصخرات على ناقته وذكرنا الخلاف العلماء أو أقاويل العلماء في 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 الوقوف هذا هل يكون راكبا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقف راكبا ما في إشكال ما في إشكال، لكن هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل السنة وأنه أنه يعني يعني نأخذ عنه هذا المنسك؟ لا شك أن الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم الفقراء، فيهم من ليس معه أيضا مركوب، من ليس معه ناقة، فلو لو كان هذا هو هو السنة وأنه يفعله لأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه كل واحد يقف على ناقته أو يقف على على خيله أو على 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 حماره أو نحو ذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هكذا، فمن استطاع أو رغب أو وجد أن هذا أقرب لقلبه وأخشع لقلبه وجوارحه في هذا فليقف كما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم راكبا، ومن رأى أنه جالسا أو حتى مضطجعا والله سبحانه وتعالى أباح لنا الذكر على جميع أحوالنا، قال الذين يذكرون الله قياما وش بعد وقعودا وش بعد وعلى جنوبهم، يعني سواء كنت قائما أو قاعدا أو مضطجعا تذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحوالك على كل أحوالك يعني في كل زمان وفي كل مكان إلا ما يستثنى من الأمكنة كالحش المراحيض ودورات المياه ونحو ذلك، هذه نمسك عن ذكر الله فيها. نعم.
مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة لقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
نعم. يعني هذه دليل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، الناس اليوم يتكلفون صعود الجبل، تجدهم عجائز، تجدهم شياب، تجدهم رجال، تجدهم نساء، تجدهم أطفال، كل واحد يظن أنه لن يتم حجه إلا إذا تسلق الجبل وشق على نفسه، بل إن بعض الحجاج يعني يفعلون أشياء إن قلنا غير مشروعة أو حتى يعني منهي عنها لا ينبغي فعلها، الكتابة على الصخور، الكتابة على الجدران، تعقيد الحبال على 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 بعض الصخور أو على بعض الأعواد أو على بعض الشجر، وهذه قد يعني تصل إلى التأثير على عقيدة الشخص إن اعتقد بها النفع والضر، فهذا هذه مشكلة كبيرة، أو يضع صور أصحابه أهله أمه، وأحيانا بعضهم يرسل الصور في كيس من بلده يقول ضعها في هذا الجبل تحت الصخرة إنه إذا يعني وضعتها إنه يكتب لي الحج في العام القادم، هذه خرافات هذه خرافات كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل ولم يشق على نفسه ولا شرع لأمته ذلك، وإنما كان وقوفه عند هذه الصخرات اتفاقا وليس السنة. بعضهم يستقبل الجبل أو يخرج يصعد إلى رأس الجبل وهناك فيه الشاخص العمود، هذا من حجارة، هذا لم يوضع للعبادة ولم يوضع للتمسح به ولا التبرك به ولا للكتابة عليه، هذا وضع للدلالة على الجبل بس حتى يراه البعيد ويعرف أنه شو، ولذلك يعني هو عمود من حجر طويل ومطلي بالأبيض حتى يراه كل من في عرفة ويعلمون أن هذا أنه قريب من الجبل أو بعيد عن الجبل أو نحو ذلك، ويدلون الناس إليه. فلا تشرع يعني يشرع التعبد. بعض الناس الآن يذهب، يعني لو تروح لعرفة تجدهم يذهبون إلى عرفة ويصعدون الجبل ويصلون، وين مستقبلين يستدبرون الكعبة بيت الله ويتجهون إلى هذا الشخص يصلون إليه كأنه هو الكعبة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه يعني الصعود للجبل على يكون حكمه على ثلاثة أشياء: إما أن يكون بدعة وخرافة ولا يعني ويحرم الصعود إليه إذا كان لهذه الأشياء، وقد يكون الإنسان يصعد يقول أنا أصعد للفرجة أتفرج وأعلو الجبل وأشوف عرفة من مكان مرتفع، هذا على الإباحة ما فيه إشكال إذا كان ما يعتقد التعبد لله سبحانه. قد يكون الصعود إلى الجبل واجب. لما متى يكون واجبا؟ متى يكون واجبا؟ ها؟ لا، ما هم إذا ما كان مكان يكون واجبا، مثلا لرجال الأمن جزاهم الله خير اللي يخدمون الحجيج أو يساعدون العالق أو يأمرون الناس بكذا، وكذلك لرجال الدعوة والاحتساب الذين سيصعدون ويقولوا ينهون الناس عن الشركيات وعن البدعيات وعن الخرافات وأن هذا ليس من الشرع في شيء. هنا يكون يجب على المحتسب، على الداعية، على طالب العلم، يجب عليه وجوبا أن يصعد إلى هذا. يعني ما نقول له لا تعال وقف عند الصخرات لما يجوز لك تطلع، إلا نقول يجب عليك أنك تطلع فوق وتخبر هؤلاء وتبلغهم أن هذه خرافة وهذه بدعة وأن هذا ليس من المناسك في شيء، أن هذا ليس من المناسك. ولقول لكم أنه في غير الحج الآن الناس يذهبون ويصعدون على هذا الجبل وتراهم يصلون فوق سفح الجبل ركعتين متجهين إلى الشاخص ومستدبرين الكعبة، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. نعم.
ولا يشرع صعود جبل الرحمة.
نعم.
ويقال له جبل الدعاء، ويكثر الدعاء مما ورد كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري.
نعم، يعني بعد أن يفرغ من 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 صلاة الظهر والعصر يكثر من الدعاء في أي موضع كان، سواء كان في خيمته، سواء كان عند الجبل، سواء كان في أطراف مكة، من أطراف عرفة، من هنا، من الجنوب، من الشمال، في الغرب، المهم يكون واقف في عرفة ومتأكد أنه في عرفة، يكثر من الدعاء. وما هو هذا الدعاء الذي يدعو به الإنسان؟ يدعو، الأفضل أن يدعو بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله، ما صح عن رسول الله وما ورد في كتاب الله، هذا أفضل الدعاء وأجمع الدعاء أنه يدعو به الإنسان، يدعي بالأدعية القرآنية ويدعي بالأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كما قلنا سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وما أكثر الأحاديث التي فيها الذكر، ولو لم يكن إلا أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لو يجلس الحاج يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من الظهر إلى غروب الشمس، هاتان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا خير كثير. فهاتان الكلمتان خفيفة على اللسان، يقول الإنسان بسرعة سبحان الله وبحمده، يمكن يقول في الدقيقة يقول 50 مرة سبحان الله وبحمده. خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو يقول ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أن والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلى آخر الدعاء الوارد، أو لا يقتصر على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يقتصر عليها من الزوال من الفراغ من الصلاة إلى غروب الشمس لكفى. وهذه كما قلنا في درس سابق، هذه كلمة عظيمة لا إله إلا الله، لا نستقلها ولا نقول إن يعني أنا أريد من الأدعية اللي في مكتوبة في الكتب وفي المذكرات ونحو ذلك. هذه الكلمة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لموسى عليه السلام؟ قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وعامرهن وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت كفة لا إله إلا الله. هذا ذكر عظيم. فالإنسان إذن يدعو بما ورد ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، هذا دعاء مبارك، وهذا دعاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة وارشده إليها حينما قالت: إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ ما قال لها خذي كتاب واقرأي ولا، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، أو يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا دعاء بدعاء بخيري بخيري الدنيا والآخرة. أو يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذه آية في كتاب الله، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أيضا دعاء مبارك. وإذا اكتفينا بما في كتاب الله وسنة رسول الله أدركنا خيرا كثيرا. فالشاهد أنه يدعو الله سبحانه وتعالى يتذلل يتخشى، لا بأس أن أنه إذا طال عليه الوقت، إن كان يعني مرهقا أن ينام قليلا يضطجع قليلا، إذا كان يعني دعا ربه وحس بالملل، وكل الناس قد يملون من طول الوقت ونحو ذلك، فيعني يتحدث مع أصحابه بخير، يتحدث بمسائل علم أو غيرها، أو يقرأ قرآنا، أو يعني يفعل أو يدرس إذا كان صاحب علم، يدرس الناس ويعلمهم الخير أو نحو ذلك، أو يقرأ في كتاب أحكام حجه مثلا، يأخذ من الكتب الموثوق بها عن العلماء السابقين أو المعاصرين الذين يوثق بهم، ويقرأ ماذا سيعمل بعد يوم عرفة، ما هي أحكام مزدلفة، المزدلفة لها أحكام، يقرأ مثلا أحكام منى، أيضا أحكام رمي الجمار، أحكام طواف الإفاضة، أحكام السعي التي بقيت من حجه، فيصطحب الحاج أيضا معه كتابا حتى يملأ به فراغه ولا يضطره لفضول الكلام مع الناس، السواليف، الضحك، النكت، وقد يرفث في حجه وقد يلغو. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، بمعنى أنه ينقطع عن هذه الأشياء. وكذلك بعض الناس قد يستعمل وسائل الاتصال الحديثة ويضيع وقته في مهاترات وفي كلام وفي لغط، وقد يقع في أمور مشبوهة، وقد يعني أيضا يدخل مواقع أو نحو ذلك غير مباحة أو محرمة، كل هذه الأشياء تشغله عن طاعة الله، وقد يقع في معصية الله وهو في طاعة الله. كيف هذا يصير؟ كيف يصير أنه واقف في عرفة ويطالع، فاتح له تلفزيون أو فاتح له شاشة ويطالع فيها فيلم، ولا يتابع فيها أشياء يعني لا تعينه لا على أمر دينه ولا على أمر دنياه، ولا تقربه إلى الله، يضيع فيها الوقت، يشاهد التلفاز، يشاهد في الجوال، يتجول في مواقع، وفي ونسأل الله سلامة قد تكون مواقع أيضا محرمة. كيف أنت الآن داخل في عبادة، أنت داخل في عبادة الله، أنت في عرفة كأنك في صلاة، هل أنت في الصلاة تقوم تطلع الجوال وتفتح وتشتغل فيه وتتنقل من هنا ومن هنا؟ هذا أنت الآن في داخل عبادة، فلا يرى يعني أري الله سبحانه وتعالى منك خيرا، لا يرى منك ما يكره، لا يرى منك ما يغضبه، لا يرى منك ما يسخطه، لا يرى منك ما يبطل عملك أو يمنع دعائك. فالإنسان إذن يعني ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني أنت جاي لهذه البقاع تغتسل، تغتسل من الذنوب والآثام. يعني المفترض أنك من يوم تقف بيوم عرفة إلى أن تنتهي تخرج نظيف أبيض، صفحة بيضاء تغسلها، لا أن تضيف آثام، لأن الآثام والذنوب التي تكتسب في هذه البقاع في الحرم هذه أعظم عند الله من 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 اكتسابها في بلدك أو خارج الحرم، لأن السيئة هنا عظيمة أعظم من غيرها، أي فعل سيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى عد إرادة الشيء أو نية الفسق أو نية الإساءة أو نية الشر في هذا البلد الحرام، فقال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، يرد، شوف يرد بس إرادة ما فعل إلى الآن، يريد يقتل الناس، يريد يسبب مشكلة، يريد يعني يخل بالأمن، يريد أنه يؤذي الطائفين، يؤذي العاكفين، يؤذي، هذه الإرادة التي يريدها الإنسان في هذا في البيت سواء في المسجد عند الكعبة أو في مكة أو في الحرم كله، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذه مجرد الإرادة. فأنت الآن في عبادة وفي بيت الله، جلوسك هنا أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى به، فيجب أن لا يراك الله سبحانه وتعالى إلا على شيء يحبه. حتى اللي جالس الآن معنا هنا في بيت الله جالس في هذا الدرس يجب أن لا يصرف شيئا من وقته دقيقة إلا في طاعة الله، أما في معاصي الله فلا يصرفها. من يريد أن يعصي الله فليبحث عن مكان لا يراه الله فيه، وهذا مستحيل، يبحث عن مكان ليس لله وهذا مستحيل. كل ما على في هذا الكون هو ملك لله سبحانه وتعالى، وهو خالقه ومدبره. فأنت تذكر يعني إذا أردت أن تعصي الله لا تعصيه في ملك الله، تقول وين أعصيه؟ أقول لك روح دور لك مكان، دور مكان تعصي الله فيه، لا تعصي الله سبحانه وتعالى في طاعة الله. نحن ولله الحمد الآن في عبادة، جلوسنا في هذه الحلقة عبادة، تحفنا الملائكة بإذن الله، تغشانا الرحمات، نحن في بيت الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت يقول العلماء تدخل بيت الله تنوي الاعتكاف ولو ساعة كتبت لك اعتكاف، فأنت في جلوسك بين المغرب والعشاء إذا استعملته في طاعة الله سواء كان لوحدك تذكر الله، تقرأ القرآن، تصلي بين المغرب والعشاء ما شاء الله من الركعات، تحضر حلقة علم، أنت على خير وأنت مأجور على هذا، وأنت استعملت هذا المكان في طاعة الله كما أراد الله سبحانه وتعالى.
ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء.
نعم.
ولا يستبطئ الإجابة.
إيه نعم، يلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، كما قلنا لا يستبطئ الإجابة، فالإجابة يعني قد تحصل بما دعوت كما قلنا، أو بأن يصرف الله عنك بلاء، أو يصرفك إلى خير منه، يجيبك إلى خير منه، أو يدخره لك في الآخرة، أنت على خير. نعم، فلا تستبطئ الإجابة، لا تقول يعني حجيت العام الماضي أنا والله دعيت في يوم عرفة ولا دعيت في الليالي العشر من رمضان وإلى الآن ما استجاب الله لي، انتظر انتظر. لا، أنت تدعو كريم وتدعو عالم بحالك، فيعني سبحان الله العظيم، المرأة التي كانت تصرع وتتكشف جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله لي أن يشفيني من هذا الصرع، فقال أدعو الله لك فيشفيك أو تصبرين ولك الجنة. هذا خيار، ها، خيار كل الناس يريده، تصبر وله الجنة، والله باقي من عمرها كذا وتصبر وله الجنة. قالت لا والله أصبر ولي للجنة يا رسول الله. لكن شيء واحد، شوف سبحان الله، المرأة المؤمنة كيف يعني تستحضر وهي في حالة قالت لكن يا رسول الله أدعو الله لي ألا أتكشف ألا تنكشف عورتها. هذه المرأة الصالحة المؤمنة تقول يعني المرض الصرع أصبر عليه لكن لا أصبر لأن المصروع قد يقول كذا ويتكشف عورته أو يظهر رجلها أو فخذها أو يدها أو شيء من عورتها. انظر إلى هذه المرأة كيف يعني ستصبر على 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 هذا المرض هذا الداء العضال المؤذي الذي يعني الصرع هذا يأتي الإنسان وهو يمشي في الطريق في البيت وهو خارج بذا وهو في السيارة يصيب صرع. مع ذلك ما نسيت شيئا واحدا اللي الآن النساء ينادين به الحرية نزع الحجاب العري. سبحان الله امرأة مصروعة تقول ادعو الله لي ألا تكشف حريصة على عورتها. والمرأة التي أنعم الله عليها بالعقل وبالصحة وبالجمال وبالجلد الحسن تقول أنا لا أريد الحجاب ولا أريد هذه العباءة ولا أريد هذا الخمار أنا أريد الحرية أنا أريد كذا وكذا. سبحان الله العظيم هذه المرأة المسكينة تقول أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستر عليها وألا تتكشف فصبرت. والخيار الآخر هو أن لها الجنة. فسبحان الله يعني الإنسان عند الله خير كثير عند الله خير كثير والله سبحانه وتعالى لا يمل حتى تملوا حتى تملوا. فأنت تتضرع إلى الله وتدعوه وتسأله كل ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة لكن لا يكون فيه تعدي في الدعاء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية ولا تعتدوا. ولا تعدي في الدعاء أو سؤال الله سبحانه وتعالى شيء خارج الحدود هذا لا تدعو به. ادعو الله سبحانه وتعالى وخير الحقيقة ما يدعو به الإنسان هو ما ورد في الكتاب والسنة لأنها هي الأسلم الأسلم. لأن الإنسان إذا أنشأ دعاء من عنده فربما أنه يجاوز حدوده ربما يجاوز حدوده فيقع في المأثم ويقع في المحظور ويقع في المحظور. فأدعية الكتاب والسنة أدعية جامعة فيها الخير الكثير وكذلك الذكر. نعم.
ولا يستبطئ الإجابة ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي للحج بأن يكون مسلما محرما بالحج ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه صح حجه.
أعطينا إياها واحدة واحدة.
ومن وقف أي حصل بعرفة ولو لحظة.
ومن وقف يقول حصل بعرفة ليس وقوف يعني على رجليه حصل فيها يعني كان في عرفة يقول ولو لحظة. ولو عند العلماء إذا قالوا لو لحظة هنا نفهم منها الخلاف لأن بعض العلماء يقولوا ما تكفي لحظة يعني لحظة ويش لحظة يعني ثانية واحدة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لو وقفت ثانية بس مريت مرور في عرفة في الوقت اللي هو وقت وقوف خلاص تم حجك هذا الركن هذا الركن. يعني ما يشترط أنك تقف ست ساعات من الظهر من الزوال إلى غروب الشمس يعني لازم تقف ساعات معينة. الآن سيأتينا عدا اللي ينفر قبل غروب الشمس واللي ينفر بعد غروب الشمس متى ينفر وهل هذا واجب ولا غير واجب غير. لكن الكلام على إن مدة الوقوف ولو لحظة هذا قول ومشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو المذهب الحنبلي أنه إذا وقف لحظة كفى. وبعض العلماء لا يقولون يعني لا بد أن يقف الوقوف المعقول يعني الوقوف الذي يعتبر إذا قيل أنه وقف أو حصل في عرفة يكون حاصل. يعني واحد يمر من طرف عرفة بس يدخل من الحد هكذا ويلف عليه يعني يدخل متر ثم يلف ويخرج هذا على قول المؤلف هذا صح حجه صح حجه. المهم أنه يكون في عرفة ولو دقيقة واحدة ولو لحظة. قوله لو لحظة أقل من دقيقة. اللحظة هي رمشة العين هذه اللحظة المراد باللحظ هو برقة العين هكذا هذه اللحظة. فإذا قلنا دقيقة الدقيقة فيها يمكن 100 لحظة أو 200 لحظة تستطيع أنك تقول بعيونك كذا 100 مرة. فهذه اللحظة إذا وقف في عرفة لحظة واحدة في يقول من صبيحة يوم من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. وقوله من فجر يوم عرفة أيضا هذا جرى فيه المؤلف على أحد القولين، لأن بعض العلماء يقولون ليس ضحى يوم عرفة للوقوف، والرسول صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، فالوقوف الصحيح يبدأ من بعد الزوال، لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه يبدأ من الفجر، من الفجر إلى فجر يوم النحر، يعني عندنا يوم وليلة، يوم وليلة، سيصل عرفة الصبح ويقف فيها. من وقف الصبح 7، 8، 9، 10، 11 فهو قد وقف بعرفة، إلا ما سيأتي استثناء. بعض العلماء قالوا لا، ما في وقوف الضحى، الوقوف بعد صلاة الظهر إلى المغرب، إلى المغرب إلى 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 طلوع الفجر، يمتد إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر صبيحة يوم العيد، صبيحة يوم العيد. فهذان قولان، المؤلف مشى على الأول أنه إن وقف لحظة جاز، وإن وقف في الصباح جاز، في الضحى أيضا يجوز ولو قبل الزوال، لكن عندهم إنه إذا وقفت في الصباح جيت 7 ما تروح المزدلفة، تقول أنا بقف لحظة الصبح 7 أو 8، يقول لا، يقول لازم تبقى إلى المغرب، إلى غروب الشمس. نحن نقول يجزئك الوقوف في الضحى، لكن إن ذهبت وقفت الضحى وذهبت فعليك دم، لأنك تركت واجب من الواجبات اللي هي البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. هذا يعني الذي قال إنه يجوز أن يكون الصباح والضحى، قال لا، يعني يبي يربطك إلى المغرب، يقول هذا واجب من الواجبات، هذا ركن اللي أديته، الوقوف صباح أو ظهر هذا ركن، لكن عندك واجب أيضا من واجبات الحج أنك تبقى إلى غروب الشمس، فلا تنفر من عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس. فإن نفرت ولا رجعت ولا عدت إلى عرفة في الليل مرة ثانية فعليك دم. وبعض العلماء يقول سواء عاد أو ما عاد فعليه دم، فعليه دم. إن عاد قبل الغروب، يعني نفر وقف إلى العصر ونفر وقابل له ناس قالوا وين رايح، قال رايح المزدلفة، قالوا يا أخي أنت نفرت قبل وقت النفر وعليك دم، ورجع قبل المغرب، هذا ما فيه إشكال أيضا، هذا أيضا وقف في عرفة، وقف في الصباح، ووقف في الظهر، ورجع خرج ورجع وقف أيضا قبل الغروب. لكن المشكلة اللي يخرج ثم يرجع بعد الغروب، هل نقول عليه دم ولا ما نقول ما عليه دم؟ فلا بد يبقى إلى عرفة إلى الغروب، هذا واجبا. الجملة الثانية،
أو نائما.
أي نعم، حصل في مكة سواء كان يقظان أو نائم، لأن النائم في حكم المستيقظ، النائم يفرض ترق عن المغمى عليه، الآن هو سيقول المغمى عليه لا حج له، يعني لو شلنا واحد في من المستشفى مغمى عليه وودينه عرفة يقول ما يصح حجه، ما يصح حجه. طيب النائم، قال النائم إن أيقظته استيقظ، تحركه كذا يا فلان يا فلان يقوم على طول، لكن المغمى عليه ما يعني الله أعلم متى يصحو، ما يصحو بالبلبل يعني بالطلب، تقول بو كذا يا فلان قوم قوم يا فلان اصحى يا فلان كذا، ما يقوم، وقد يجلس على هذا شهر شهرين سنة سنتين 10 سنوات وهو فاقد الذاكرة، فاقد المغمى عليه، ما يحس ولا يشعر بما حوله. فلذلك قالوا إنه النائم يصح حجه، يعني لو راح إنسان وجلس له 1 أو 2 ساعات أو جلس من الزوال إلى غروب الشمس نائم، صلى مع الناس الظهر والعصر وراح للخيمة ونام، ولا استيقظ إلا بعد غروب الشمس، ما سوى شيء، لكنه هو موجود في عرفة، موجود في عرفة. وربما أن هذا النوم، ربما بعض الناس النوم عبادة أسلم له من الصحوة، لأنه ربما يكون مستيقظ ويسوي بعض الأمور التي لا تليق، أو تعتبر في حد المعاصي أو نحو ذلك. هذا نام من الظهر إلى المغرب وأيقظوه، يلا يلا قوم ركب السيارة، نبغى وين نروح؟ نروح المزدلفة، هو نايم. يقول هذا يصح حجه لأنه حاضر في عرفة وحاصل فيها ومعه عقله، بخلاف المجنون والسكران والمغمى عليه. هؤلاء لو حصلوا في عرفة وهو مجنون هذا ليس أهلا للوقوف أصلا، المجنون غير العاقل. وكذلك السكران هو مسلوب العقل، يعني لو أنه وقف 10 دقائق سكران ثم طلع من عرفة قال لا أنا كنت الظهر في عرفة، قلنا له أنت كنت ولم تكن، أنت كنت ولم يكن عقلك أصلا، فلا بد أن يكون عاقل. إذن لا بد أن يكون اليقف عاقل ضد المجنون، حاضر العقل ضد السكران، وضد احترازا بعضه من المغمى عليه. أما النائم فإنه لم يذهب عقله، فإنه لم يذهب عقله. نعم الجملة الثالثة.
أو مارا،
ها؟
أو مارا،
إيه نعم، سواء كان واقف أو مار، بس دخل بالسيارة أو دخل على قدميه من الجهة ذي وخرج من الجهة ذي. يعني لو جاء قبل غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين أو في الليل قبيل الفجر جاء ومر ضايع وكذا ودخل عرفة ثم خرج إلى مزدلفة، مرور بس مرور، صح حجه، صح حجه. نعم.
أو جاهلا أنها عرفة،
أو هو موجود في عرفة لكنه ما يدري أنه في عرفة، لكن قلنا له إنك كنت في عرفة وهو نوين الإحرام وهو ما يدري وين حدود عرفة، في داخل الحدود، هذا أيضا يحج. سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.